يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 29 من سورة الأنفال، والتي وجهها الله تعالى لأهل الإيمان وناداهم في صدرها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا نداء من الله وبشارة لأهل الإيمان إذا أنهم اتقوا الله، فقد وعدهم بثلاثة أمور: يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والله تعالى وعده صدق وحق، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد، وتقوى الله تبارك وتعالى تحصل بالالتزام بتنفيذ الأوامر والكف عن النواهي، فعل ما أمر وترك ما نهى عنه، وهذا أمر ليس صعبا ولا شاقا بل ميسور وسهل على كل من أراد. فما عليك أيها المؤمن إلا أن تصغي لهذا النداء وتنفذ وتحقق التقوى فيه لتحصل على هذه الوعود: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان أي ما به تفرقون بين الحق والباطل، أي أن يحصل للإنسان الفهم والمعرفة وتمييز الأمور، فلا يلتبس عليه الحق بالباطل، فإنما يعرف أن هذا حقا وهذا باطلا، ولا تشتبه عليه الأمور، فيستنير بنور الله ويستضيء بما عنده من اليقين الذي ألهمه الله إياه ووفقه إليه، ففرق فيه بين الطيب والخبيث، وبين النافع والضار، وبين الحلال والحرام، وبين الحسن والقبيح. وقال بعض المفسرين إن معنى الفرقان أي النص، وقال بعضهم هو المخرج من الأزمات في الدنيا والآخرة، وكلها تندرج تحت المعنى الأول وهو تمييز الحق عن الباطل ومعرفة مسالك الخير وتحصيلها. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات، أي أن الله جل وعلا يكفر ويمحو ذنوب أهل التقوى، قال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهنا قال: يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وغفر الذنوب يعني سترها، وتكفير الذنوب ومغفرتها سبب لنيل الدرجات العلى. ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله: والله ذو الفضل العظيم. أن يعطي العطاء الكثير الجزم تكريما منه لعباده المتقين، فهو وفقهم ما ألهمهم لمعرفة الحق والسنار بنور الله في هذه الدنيا، فعرفوا الحق وسرعوا إليه، وعرفوا الباطل وابتعدوا عنه، وكفرت سيئاتهم ومحيت ذنوبهم، وهيأ الله لهم المنازل العالية تفضلا منه وإحسانا. فهو جل وعلا بالفضل العظيم، فهو يتفضل بالفضائل الجسام على من ترك ذلك المسلك، وهو تقوى الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من عباده المتقين الذين يحصلون على هذه المنازل العاليه، ووالدينا وذرياتنا واخواننا المؤمنين.
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ثم ذكر المولى جل وعلا آية أخرى تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لفضل الله جل وعلا عليه وعلى أمته، فيقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك، أي اذكر يا محمد تلك الحال التي حصلت لك، وهي التآمر والتواطؤ والتمالؤ بين الكفار عليك حينما كنت في مكة. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يقيدوك او يربطوك او يحبسوك او يقتلوك او يخرجوك. هذه خيارات ثلاثة كان المشركون يتشاورون فيها في الليلة التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إذ اجتمعوا في دار الندوة وجاءهم رجل ذا هيئة حسنة ومظهر وسيم عند الباب، لما أرادوا الدخول فسألهم لماذا اجتمعوا، فقالوا: لأمر كذا. من أنت؟ فقال: أنا شيخ من نجد، وأنا أتيت لما أتيتم إليه من أجل التخلص من هذا الإنسان الذي تفتح الأحلام وسب الآلهة، ففرحوا به وأدخلوه معهم وصاروا يتشاورون هم إياه.
وإذا تدل
ورد أن نفر من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار النجوى. هذه رواية ابن عباس رضي الله عنه. واعترفهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا أجل ادخل. فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل، والله ليشكن أن يواسبكم في أمركم بأمره. فقال قائل منهم احبسوه في وثاق، يعني قيدوه، ثم تربصوا به ريب المنون حتى يحلف كما هلك من كان قبله من الشعراء جهيز والنابغة، إنما هو كأحدهم. يقول قيدوا واحبسوا حتى يموت مثل ما مات النابغة وجهيز الذين هم من أكابر شعراء الجاهلية، لأن ما جاءكم به إنما هو شعر من جنس شعر أولئك. قال فصرخ عدو الله فقال والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجنه ربه من محدثه إلى أصحابه فلا يشكن أن يتب عليكم حتى يأخذوا من أيديكم ويمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال فانظروا إلي هذا. يقول إن هذه الفكرة غير ناجحة، كونكم تحبسون ما هي ناجحة. لماذا؟ لأن قومه أناس أشداء لن يتركوه معكم، سوف يأتون ويثبون عليه ويفكون أسره ويتمالؤون مع بقية الأمم الأخرى ويهينونكم. فقال قائل منهم أخرجوه من بين أظهركم استريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع. إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم فكان أمره في غيره. وقال إبليس والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليكم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أسرابكم. قالوا صدق والله، فانظروا بابا غير هذا. إبليس قال إنكم إذا أخذتموه فإن خروجه مطلب مهم له، لأنه إنسان صاحب لسان حلو وكلامه يأخذ بالقلوب ويؤثر في الناس، فيجتمع العرب عليه ويأتون إليكم ويغزوكم ويقتلوا الأشراف منكم ويسلبوا الأموال. فاقتنعوا بأن هذا القول الاقتراح الآخر وهو الإخراج غير سبيل. قال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأيي ما أراكم تكلمون بعد، ما أرى غيره. قالوا وما هو؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وثيقا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صائما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في الخبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أداها. قال إبليس هذا والله الرأي القول ما قال الفتى لا رأي غيره. قال فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مرجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم. فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قدوم المدينة سورة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله والله خير الماكرين. وأنزل الله تعالى في قوله تربصوا فيه غيظ المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص فيه غيظ المنون. وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة الذي تجتمع عليه من الرأي. فكان هذا القول وهو الاقتراح الأخير لأجيال هو أن يؤخذ من كل قبيلة وكل حي من أحداث قريش والعرب شابا وسيما قويا سفيا شجاعا ويجتمع الجميع عند بابه ليقتلوه بضربة واحدة فيتغرق دمه في الحبائل. وإذا أرادت بنو هاشم الانتصار له لم يجد أحدا ينصرهم لأنه شارك في القتل. وحينئذ يقبلون الدية فتدفع لهم الدية ويسكتون. فصفق لهذا إبليس وكذلك البقية من الحضور احزنوه وعملوا على التنفيذ. فأخبر الله تعالى نبيه بأمرهم وأمره أن يغادر مكة ويترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر من بين هؤلاء وسيوف مطلقة وغر على وجوههم وعلى رؤوسهم التراب فما علم به أحد. فلما طال بهم الأمر دخلوا فوجدوا على فراش النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فجن جنونهم وصاروا يطيفون في الأرض. قال محمد قال ابن إسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى اجتمع قريش فمكرت به وأرادوا فيه ما أرادوا. أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يجلس في المكان الذي كان يجلس فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يجلس على فراشه وأن يتسجى ببرج له أخضر. فعل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على باب وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يضرها على رؤوسهم. وأخذ الله بأبصارهم عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأشيناهم فهم لا يذكرون. وهذا هو معنى قوله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهذه المحاولات التي خططوا لها لن ينجحوا فيها. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله جل وعلا لا غالب له وهو تبارك وتعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال. فهو جل وعلا لا راد له ولا معقب لحكمه
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
ثم ذكر جل وعلا أمرا آخر يمتن به على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. كفار مكة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقولون سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني نحن نستطيع أن نأتي به فيما تقول. هذا الذي تأتينا به من هذه القصص هذه حكايات وقصص من حين القصص الأولين التي اعتاد أهل الحكايات والذين يقضون الوقت في تسلية الناس بذكرها، مع أن الله تعالى تحداهم لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. تحداهم بعشر سور ثم تحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فكلامهم مجرد كلام مغالطة، مجرد محاجة لا فعل. وقد ورد أن النضر بن الحارث وهو ممن كان يذهب إلى بلاد فارس وعرف شيئا من ثقافة الفرس وتعلم بعض طبائعهم، لما وجد أن مكة قد بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجد جلس فيه النظر فيحدثهم من أخبار أولئك الملوك والأمم، ثم يقول بالله أيهما أحسن أنا أو محمد، يعني الكلام الذي أقوله أنا أو الذي سمعتموه من محمد، ونقول على محمد الصلاة والسلام. فهذا هو المراد بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، هذا من مقولاتهم مقولة النظر. ولهذا لما أنها وقعت معركة بدر وأثر النضر ابن الحارث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تضرب عنقه صبرا بين يديه، فتم ذلك. وكان الذي أثره هو المقداد بن الأسود، ولهذا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله قال المقداد يا رسول الله أسيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك، فقال المقداد هذا الذي أردت. وفيه أنزلت وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فيقولون إن هذا الكلام الذي نسمعه من محمد هذا هو مجرد حكايات وقصص نحن نعرف نقول مثلها، لكنهم لم يستطيعوا أن يقولوا مثلها. ثم قال جل وعلا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بسبب شدة جهلهم وعتوهم وعنادهم وتكذيبهم أنهم لما تناقشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأسحمهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا لا تطيل علينا الصلاة، إن كان هذا الذي تقول حق فإننا سندعو الله أن يمطر علينا حجارة أو يعذبنا بعذاب أليم. وهذا من الاستفتاح والاستعجال في وقوع العذاب. وإذ قالوا أي اذكر يا محمد إذ قال أولئك القوم عندما جلستم في محاجة ومناقشة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، أي أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق من عندك أنت فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا سؤال للعذاب، وهذا لا يلجأ إليه إلا من كان في غاية الحماقة والجهل. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما تتوعد. وقد جاء مثل هذا في قوله تعالى ويستأجرونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بركة وهم لا يشعرون. وكذلك قال جل وعلا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال في أول سورة المعارف سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارف. وجاء قوله تعالى في صفة شعيب حكاية عن مثل مقولة هؤلاء كفار مكة عندما قالوا لشعيب فأسقط علينا كسفا من السماء كنت من الصادقين. فهو نظير قول هؤلاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وورد أن الذي قال هذه المقولة هو أبو جهل. وهذا دليل على شدة حماقته، وقيل إنه هو النظر أيضا، وقد يكون منهما أو قد يكونان معا. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم ويقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك غفرانك. المشركون يقولون هذه المقولات، يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك ولا تملك وما ملك، يقولون إن الشريك هو مثل اللات والعزة ومنات، ويقولون إنك تملكها وتملك التي تملك هذه الأشياء لكنها شريك. الآن بعض القبوريين الذين يعتقدون في الأضرحة أنها تنفع والقبور ويتوسلون بأصحابها ويقولون التوسل بها ليس عبادة لها، نحن لا نعبدها وإنما ندعوها ويقولون مقولات أسمع من مقولات هؤلاء المشركين، لأنهم يعتقدون أن فيها النفع والضر وجلب المصالح ودفع المساوئ. فما الفرق بين هذا وبين ما عليه أولئك الذين جاءت الآيات بالنص على كفرهم وشركهم؟ الله تعالى يقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والمراد في أنت فيهم أي أن محمد عليه الصلاة والسلام موجودا بينهم. يقول ابن عباس كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. ورد عن ابن جرير عن يزيد ومحمد بن قيس قال قالت قريش بعضها لبعض محمد اكرمه الله من بيننا، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم. فلما امسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم، فانزل الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. قول اخر ان هذه الايه هي للمستغفرين من المؤمنين، فان المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم استغفر فان الله جل وعلا يغفر له اذا كان استغفاره عن يقين وصدق إيمان. وقد ورد عن ابن عباس أيضا إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي عليه الصلاة والسلام قبض وبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار. وجاء عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار إلى يوم القيامة. قال ويشهد لهذا ما رواه أحمد بسنده عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أبوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد. وقد ورد عن فضالة بن عبيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. فالاستغفار كنز عظيم لأهل الإيمان، ولهذا قال نوح عليه السلام قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكتب له في المجلس الواحد أنه يستغفر 70 مرة أو 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والإنسان عندما ينصرف من الصلاة أول ما يتلفظ به الاستغفار، وعندما يرجع من المشاعر أول ما يبدأ به الاستغفار. فينبغي للإنسان أن يلازم الاستغفار في كل أحواله. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يا يقول انه طالب علم لكنه يعاني من الوساوس وان عمله رياء، خاصه عندما يذكر احد ويحذر من الرياء حيث اني انا المقصود بذلك. الله تعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحابه. فانت فتش نفسك، هل ما تعمله من اجل فلان او علان او ما تعمله من اجل الله، وقارن بين من تظن انك تعمل له وبين عظمة الله جل وعلا، وستجد النتيجة ان التفكير في الرياء خطأ ولا يصدر من انسان يعقل امر دينه، وان الناس كلهم لا يستحقون ان يعمل شيء من العبادات لهم، لان الله خلق وهم لم يخلقوا، والله رزق وهم لم يرزقوا، والله يحيي ويميت وليس لهم شيء من ذلك، والله يثيب ويعاقب وليس لهم قدره على شيء من ذلك. اذا لماذا الانسان يرائي هؤلاء وهم ليس لهم من الامر شيء، بينما هو يعرف ان الله جل وعلا اكبر واعلى وعظيم وكبير، وهو الحي القيوم، وهو الخالق البارئ المصور، وهو الجبار المتكبر، وهو الرحمن الرحيم. فلماذا يخطر على بال الانسان مثل هذه الامور؟ الواجب على الانسان اذا عرف له شيء من ذلك ان ينفق على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ويصرف ذهنه عن التفكير في هذه الامور. يقول اذا بلغ الطفل 14 يوما ولم اعف عنه فمتى وكيف اتصدق بوزن شائل. العقيقة سنة مؤكدة تذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي 14، فإن لم يتيسر ففي 21، فإن لم يتيسر ففي أي يوم شئت. ويحرق شعر الرأس بالنسبة للذكر ويوزن ويتصدق بوزنه فضة، يعني وزنه قد يصل نصف ريال او اقل من ذلك انت تفضل. واود ان انبه الى ان بالنسبه للغلام يعط عنه شاتان وعن الجاريه شات، وهذا هو الكمال والافضل. واذا لم يتيسر الانسان وعط عنه بشات واحده صح منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاذا شاذا، وهو الذي قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاذ. لكن إذا كان الإنسان لا يجد أو يشق عليه ذلك واكتفى بواحدة حصل بها المقصود. وشروط العقيقة هي شروط أوضحها، المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، لا تجزئ المريضة ولا العرجة ولا العورة ولا المريضة ولا الهزيلة ولا ما كسر أكثر من نصف قرنها أو أذنها. ويتخيل الإنسان أطيب الموجود فهو أصلاً، ويذبحها الإنسان ويدعو الناس إليها ويعطي منها الفقراء، وإن أراد أن يقسمها فالأفضل أن يقسمها أثلاثا، يأكل هو وأهله الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود متهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويماط عنه الأذى. نواطع عنه الأذان وراد حرف الراس وقيل إن المراد هو الختان. في هذا الإنسان Thank you.